بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف ثانيتها أي ثاني تلك المقدمات، وهذه هي المقدمة التي يريد أن يبين أن العنوان في حد نفسه لا قيمة له، بل هو مجرد غطاء ومشير إلى متعلق التكليف، ومتعلق التكليف إنما هو فعل المكلف الذي قد يتكيف بهذه العناوين. فعنوان الصلاة وعنوان الغسل هذه عناوين اختراعية اخترعها المشرع ليشير إلى موجود ذلك الموجود في الحقيقة هو متعلق التكليف. فنفس التصرف في مال الغير هو متعلقا للتكليف، نفس الركوع السجود الحركات الركوعية السجودية وأشبه ذلك هذه هي في الحقيقة هذا هو متعلق التكليف. وأما عنوان الصلاة فهو عنوانا اعتباريا لا غير، من جهة أن نفس الصلاة المركبة من هذه من الركوع من السجود من القراءة وأشبه ذلك ماهية اعتبارية على قول أو مركب اعتباري على قول آخر، بمعنى أنه مركب اعتباري أنه ليس لأجزائه أثر غير أو عفوا ليس للمركب من هذه الأجزاء أثر غير أثر الأجزاء في مقابل المركب الحقيقي الذي سوف يأتي بيانه. قال المصنف لا شبهة في أن متعلق الأحكام التكليفية هو فعل المكلف، وما هو في الخارج يصدر عنه. شوفوا كم عنوان راح يصير عندنا، وهو فاعله وجاعله، أي أن المكلف هو فاعل المتعلق وجاعله وموجده في الخارج، لا ما هو اسمه. هذا يقول متعلق التكليف ليس شنو اسم الموجود الخارجي كالصلاة أو شنو أو الصوم أو الحاج. المصنف ذكر هذا المعنى، السيد الحكيم في الحقائق استشكل على قال من يتوهم أن واحد يقول اسم الصلاة هو متعلق التكليف بحيث مجرد أن يتلفظ به يقول صلاة، هذا خلاص أوجد متعلق التكليف. هذا من يتوهمه؟ ما حد يتوهمه. فطرحه في المقام زين، طرحه في المقام ما لا يمكن المساعدة. ليش تقول أو لا ما هو اسمه؟ الاسم مجرد أن يكون الاسم متعلقا للتكليف لا قيمة له. من يقول من قال من توهم هذا المعنى أن متعلق التكليف اسم الصلاة؟ فحينئذ واحد إذا جاء بالاسم جاء بمتعلق التكليف زين، ولذا قال لا ما هو اسمه وهو واضح. هذا وهو واضح بديهي، السيد في الحقائق يقول أصل طرحه هذا المعنى شنو؟ يعني مجرد واحد يقول صلاة يعني امتثل، يقول حاج معناه امتثل، لأن أتى بمتعلق التكليف. هذا من يتوهمه؟ ما حد متوهم. قال ولا ما هو عنوانه مما قد ينتزع عنه. شوف انتبهوا، قد انتزع عنه هذا التعبير. لا ما هو اسمه بعض الأفاضل يقول في الحقيقة مو يريد يقول أكو واحد توهم أن متعلق التكليف هو اسم الصلاة، هذا الاسم صلاة صوم حج، بحيث واحد إذا نطق به أوجد المتعلق وحينئذ يعد ممتثلا. يقول لا، هو يريد أن يجعل العنوان من حيث القيمة كالاسم، كما أن الاسم لا قيمة له كناية، كأنما يقول العنوان كذلك لا قيمة له، ينزله منزلة الاسم. يقول العنوان كما أنه الاسم لا قيمة له العنوان لا قيمة له، لأنه يريد أن يذكر بأن الاسم في حد نفسه يمكن واحد أن يتوهم ويجعله متعلقا للتكليف. واضح الفكرة؟ زين. قال المصنف: ولا العنوان، أي العناوين، عنوان الغصب، عنوان الصلاة، عنوان الصوم، عنوان الحج، على القول بأنها ماهيات اعتبارية، وكذلك العناوين الأخرى. زين شوي انتبهوا. يقول: ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه. شوفوا، بحيث لولا انتزاعه تصوران واختراعه ذهنان لما كان بحذائه شيء خارجا، ويكون الخارج المحمول، ويكون شنو؟ خارج المحمول. شوية انتبهوا، احنا ايش قلنا؟ قلنا الخارج المحمول الذي عند الفلاسفة والذي عرفوه المناطق عفوا، هو شنو؟ هو الذي تكون الذات كافية في انتزاع المحمول منها من دون حاجة إلى ضم شيء آخر. فهو يتصور فيه شنو؟ تصوير الانتزاع من الذات، كما انتزاع الأبيض من البياض، أو الإمكان من، أو الممكن من، عفوا الإمكان من الممكن وأشبه ذلك، ينتزع انتزاعا، بمقابل ما ينتزع من الذات ولكن بعد ضم شيء آخر إليها، كانتزاع لفظ العالم من الإنسان بعد ضم العلم إليه. إذن المحمول بالصميمة المعبر عنه بالخارج المحمول أن لابد فيه من انتزاع ولكن من دون ضم. المصنف لاحظ النقطة الثانية، وهو أنه كل شيء، كل عنوان لا يحتاج في حمله على الذات من ضم شيء آخر قال بالخارج المحمول، فحينئذ سوى شمل الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية ما منتزعة وإنما اخترعت وطبقت، جعلت مرآة ولكن اخترعت وطبقت، وطبقت على ذلك الشيء من دون أن شنو؟ أن ينضم إلى الذات أو إلى الموضوع شيء آخر، كما في لفظ العالم في انطباقه على الإنس، على شسمه، على زيد العالم، لابد من ضم حيثية العلم. فعمم هذا فقال، لاحظوا عبارته، أنه ظاهر عبارته الأولية أنه يريد إخراج هذه العناوين سواء كانت انتزاعية أو اعتبارية عن كونها متعلقات للتكليف. قال ليست بمتعلق للتكليف، ولذلك قال، لاحظوا: ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه. تزع يعني عناوين انتزاعية، ليش؟ لأنه هو عنده متعلق التكليف، هو الموجود الخارجي، والموجود الخارجي منحصر في أحد أمرين على الخلاف بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية، إما الماهية وإما ماذا؟ وإما الوجود، ما عندي شيء آخر. والماهية إيش عندي يعني؟ الماهية منقسمة إلى جوهر وعرض، والعرض منحصر في المقولات التسعة. العناوين الانتزاعية في الحقيقة منتزعة من الخارج، هذه العناوين لا هي جوهر ولا هي عرض، وقطعا هي ليست وجود. زين، فحينئذ شنو؟ لابد أن تكون خارجا. العناوين الاختراعية، العناوين الاعتبارية كشريك الباري وأشبه ذلك، عناوين اختراعية اعتبارية، وكذلك عنوان الصلاة، عنوان الصوم، عنوان الحج، على القول بأنها ماهيات اعتبارية. زين، هذه كلها اختراعات، عناوين مخترعة، حينئذ هذه أيضا تكون خارجة عن ماذا؟ عن الموجود الخارجي. أراد المصنف إخراجهما معا. قال: لما كان بحذائه شيء خارجان، ويكون الخارج المحمول. إذن وسع الدائرة إلى كلا الأمرين، إلى العنوان الانتزاعي وإلى الأمر الاعتباري، عبر عنه بالخارج المحمول المعبر عنه بالمحمول بالصميم. جيد، هذا مقتضى ظاهر العبارة صدق، لكن أمثلته تبين أن مراده أن المراد من الخارج المحمول المعبر عنه بالمحمول بالصميمة هي في خصوص الأمور الاعتبارية. قال كالملكية والزوجية والرقية والرقية والحرية والمخصوبية أو الغصبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات. ففي الحقيقة أنا ما عندي هناك، ما عندي إلا موجود خارجي واحد هذه عناوين تنطبق عليه، وهو إضافة الشيء، وهو أنه هذا المال إضافة مقولية، إضافة مقولية كإضافة ملك وأشباه ذلك، أنتزع منه عنوان المالكية والإرشنو المالكية وفي مقابلها الغصبية لأنه تصرف في مال الغير وأشبه ذلك، وكذلك الزوجية والرقية وكذا اعتبارات اعتبرها الشارع من وضع اليد على شيء مثلا. هذه العناوين عناوين اعتبارية، فكأن تصويره للذي ذكره أولا من أن هذا العنوان لا يمكن أن يجعل متعلقا للتكليف خصه بالأمر الاعتباري. قال ضرورة، هنا إجا انتقل إلى نكتة، وهي أنه لما جعلت الموجود الخارجي سواء كان وجود أو ما هي، لما جعلته هو متعلق التكليف؟ قال ها، باعتبار أن متعلق التكليف يشترط به شرط، وهو أن يكون ما فيه المصلحة والمفسدة، ولا ريب ولا إشكال أن ما فيه الآثار من المصلحة والمفسدة إنما هو الموجود الخارجي، والموجود الخارجي لا يكون إلا أحد الأمرين على الخلاف الموجود بينهم على القول بأصالة الوجود أو أصالة الناهية. فحينئذ الموجود الخارجي عندي إما وجود وإما ما، هذا الذي يترتب عليه. فأنا إيش عندي؟ يقول عندي عناوين متعددة. عندي العنوان الأول الماهية من حيث هي، هذه ليست منبع للآثار، وإحنا نريد ماذا؟ المنبع للآثار، يعني مصلحة ومفسدة. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، انتهينا من عدم. ثاني، عند الماهية بوجودها الذهني لا ريب ولا إشكال، أيضا الماهية بوجودها الذهني لا تكون منبعا للآثار من المصالح والمفاسد وغير ذلك. ليش؟ لأنه كما قلنا أن الوجود الذهني مرتبة ضعيفة من مراتب الوجود لا يترتب عليها الأثر في مقابل الوجود الخارجي. نعم، على القول بأصالة الماهية، فإن الماهية أينما وجدت وأينما حلت لابد أن يترتب عليها الأثر، ولكن بعضهم خص قال لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا بد من وجود حيثية مكتسبة من الفاعل، والحيثية المكتسبة من الفاعل لا بد أن تكون ظرفها الخارج حتى يترتب عليه الأثر. أما إذا لم يكن ظرفها الخارج زين خلي ترتب عليه، أحسنتم. ولذلك هذا فرد نقطة وهي لطيفة، تيجي كلام في القول بالصور والأشباح. زين، هذا عنوان الثاني. العنوان الأمر الثالث العناوين الانتزاعية الاعتبارية، هذا أيضا إلى قيمة؟ يقول له ما إلى قيمة في الحقيقة، لأنها ليست لها وجود بحذائه، بل أمور اختراعية اعتبارية مشيرة إلى ذلك الموجود، ففي الحقيقة ذلك الموجود هو متعلق التكليف. قال قدس سره ضرورة، ليش إنه الموجود الخارجي؟ أولا أنتم ما عندكم درس ورا درسي، كلكم معطلين، خير إن شاء الله. ها؟ إيش إن شاء الله نمشي الثالث والرابع، الرابع حما. ضرورة أن البعث ليس نحوه، أي نحو هذا العنوان، والزجر لا يكون عن نفس العنوان، أي عنوان الغصب، لا عن الفعل الخارجي وهو التصرف في مال الغير الذي يتعنون بعنوان الغصب، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام، هاي العناوين آلة للحاض متعلق متعلقات التكاليف والإشارة إلى المتعلقات. يا بليش إشارة للمتعلقات؟ بمقدار الغرض منها والحاجة إليها. مقدار الغرض الذي على أساسه جعلت متعلقة للتكليف من المصلحة والمسألة، لا بما هو أي نفس العنوان وبنفسه متعلقا للتكليف على استقلاله وحياله. إذن منها هنا تبين لدينا أن العنوان في حد نفسه لا قيمة له، فهو في حد نفسه يكون متعلقا للتكليف له، فإذا تعدد العنوان شنو قيمته؟ لأنه متعلقا للتكليف حتى يقال أنه العنوان متعدد، ويكفي ها هنا بعد تعدد العنوان أن يكون متعلقا للتكليف. فعندي عنوان متعلقا للآم وعندي عنوان متعلقا للنهي، فحينئذ إذا تعدد المتعلق انتهى، لا يجتمع في واحد، فحينئذ لا يلزم منه اجتماع الضدين. ألغينا فكرة كون العنوان متعلقا للتكليف. الآن نريد في المقدمة الثالثة أن نبين هل أن تعدد العنوان بعد كون العنوان في حد نفسه لا قيمة له إلا مجرد الإشارية والآلية لما هو متعلقا للتكليف، أي الموجود الخارجي على القولين إما وجود وإما ماهية، هل تعدد العنوان له قيمة موجب لتعدد المعنوان أي الموجود الخارجي، مو تعدد الوجه موجب لتعدد ذي الوجه، تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون وجودان، بحيث إذا كان للعنوان وجودان هنا عنوانين، تعدد العنوان ها هنا أحدهما آلة للحاض متعلق الأمر والآخر آلة للحاض متعلق النهي، حينئذ يمكن أن يكون له وجودين أو لا يمكن أن يكون له وجودين. أساس هذه الفكرة هو أنه أن العناوين في الحقيقة التي تحمل على معنوناتها لا بد لها من حيثية، على أساس تلك الحيثية أن صح حمل هذا العنوان على هذا المعنون، وإلا لما لم يصح حمل هذا العنوان على شنو؟ على معنون آخر وصح حمله على هذا المعنون. أكو وجود فرد نحو شنو؟ أكو نحو شنو عبر نحو سلخية أو نحو ترابط بين العنوان وبين المعنون، بحيث جعلت هذا الشيء عنوانا لهذا ولم أجعله عنوانا لهذا، لابد وأن يكون في المعنوان يقتضي هذا العنوان حيثية فيه تقتضي هذا العنوان، يختلف عن الحيثية شنو لو اقتضى شيئا آخر عنوانا آخر. فإذن العناوين حملها على معنوناتها مثلا لابد له من حيثية، فيقال في المقام أن كل حيثية تستدعي، شوفوا العنوان يستدعي وجود الحيثية، وكل حيثية تستدعي وجودا خاصا بنفسها، وإلا لو كان هذا العنوان حمله على هذا المعنون بهذه الحيثية وهذا بنفس هذه الحيثية حمل هذا العنوان على هذا المعنون، حينئذ أي فرق بين هذا العنوان وهذا العنوان؟ لما جعلناهما عنوانين مع اتحادهما بالحيثية؟ إذن كل عنوان يحمل على معنونه لابد له من حيثية ارتباط بينه وهذه الحيثية اقتضت هذا العنوان، ولا بد وأن تختلف عن الحيثية التي تقتضي العنوان الآخر، فحينئذ كل حيثية في حد نفسها تستدعي وجودا في حد نفسها، فإذا استدعت وجودا فحينئذ لدينا عنوانين أحدهما مرآة وآلة لمتعلق الأمر، استدعى حيثية ووجودا خاصا بها وعنوانا متعلقا، عنوانا مرآة وآلة لمتعلق النهي، وهذا العنوان له حيثية خاصة به يستدعي له وجودا خاصا. فمقتضى تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون على هذا، أي وجود المعنون، وجود من جهة وجود حيثيات من جهة تعدد العنوان. لاحظتم؟ هذا ما يمكن أن يتوهم في المقام. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الكلام فاسد، هذا التوهم فاسد مما لا يمكن أن يصير. لماذا؟ لأنه شوية تبويان عندنا الموجود إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا، لا يخلو الحال، إما أن يكون بسيط وإما أن يكون مركب. إذا كان الوجود، إذا كان الموجود أمرا مركبا فيمكن أن يكون له أكثر من حيثية تقتضي أكثر من عنوان، بمعنى أنه له أكثر من جهة بلحاظ تركبه، أنه من جهة اقتضى هذه الحيثية التي اقتضت هذا العنوان، ومن جهة أخرى له حيثية تقتضي ماذا؟ تقتضي عنوانا آخر. فإذا قد يكون الوجود المركب له أكثر من حيثية بلحاظ تركبه من شيئين أو أكثر، بلحاظ هذه الحيثيات يكون مصبا للعناوين. فحينئذ صحيح أن العنوان لا بد له من حيثية، وتعدد العنوان مستوجب لتعدد ماذا؟ مستوجب لمتعدد الحيثيات، ولكن تعدد الحيثيات لا يستوجب تعدد موجود تلك الحيثيات، بل يمكن له أن يكون شنو؟ موجودا واحدا مركبا له أكثر من حيثية وأكثر من جهة اقتضت تعدد هذا العنوان. وهذا أمر واضح، بل أساس فكرة من قال بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد على هذه الفكرة، على نفي التركيب، راح يجي إن شاء الله تعالى. شوفوا أنه أساس الفكرة على هذه، وأنه إذا كان أكو تركيب أكو احتياج، أكو جهات متعددة، وياي هاي السرخية التي تقتضي جيد. أما إذا كان موجودا بسيطا فحينئذ يمكن لنا أن نفرض هذا الوجود البسيط له عناوين متعددة تنطبق على ماذا؟ على ذلك الموجود البسيط. بل كلما اشتد وجوده وكان وجوده أرقى كان شنو؟ كان أسمى في اعتبار عناوين أرقى. يعني أنه المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إذا كان تعدد العنوان مستوجبا لتعدد الحيثيات، وياي تعدد الحيثيات، فحينئذ لكل حيثية وجود، كيف تقولون بالنسبة إلى وجوده تعالى؟ فإنه بسيط الحقيقة وهو وجود واحد تام له، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا أو المثل العليا، تعدد صفات، فهو بذاته قادر. زين، وهو بذاته كله علم، كله قدرة، كله حياة، كله شنو؟ وجود. مع أنه وجود واحد وتنطبق عليه عناوين متعددة، لأن بسيط الحقيقة، لأن بسيط الحقيقة في الحقيقة هو كل، كما يعبرون، كل الحقائق، أي هذه العناوين تنطبق عليه على ذاته البسيطة، ولا يحتاج أصلا إلى حيثيات متعددة. ولذلك أساس فكرة أن الواحد لا يصدر منه واحد إنما قالوا في البسيط من جميع الجهات. ليش؟ قالوا لأنه لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، هذا يصدر من هذا. زين، إذا صدر منه ثاني نقول صدر منه ثاني، هذا بسيط. إذا صدر منه ثاني لا بد له من سنخية. هذه السنخية، هذه الحيثية، عين هذه الحيثية أو غيرها؟ إذا كان عينها فما فرضتموه اثنين ليس باثنين بل هو واحد، لأن السنخية واحدة، فليش تفرضوا اثنين؟ وإذا كانت هذه السنخية، هذه الحيثية، تختلف عن هذه الحيثية، فحينئذ نقول هاتين الحيثيتين متغايرتين، فيقتضي التغاير هنا، يلزم التركيب، والتركيب ممتنع بالنسبة إليه لأنه بسيط. فلذلك قالوا بأن الواحد لا يظهر من واحد، لأنه إما أنه يلزم الاتحاد والوجود بأنه وجود واحد، لا هم موجودين لأنه حيثية، وإلا إذا هاي السرخية عن هاي السرخية، ليش هذا صدر من هذا الشيء وهذا صدر من هذا الشيء، مع ما أنه هاي سرخيتهما واحدة، فحينئذ لابد أن يكون ماذا الصادر منهما؟ واحد. ذول الاثنين ما فرضتم اثنين واحد. وإذا كانت مختلفة لابد أن تكون الجهة التي من هذه السرخية تختلف عنها، ولا كيف أصبحت مختلفة؟ وإذا كانت جهتين يلزم منه التركيب. ها هنا في الحقيقة عناوين متعددة تنطبق على معنون واحد، وياي عناوين متعددة تنطبق على موجود واحد وهو وجوده تعالى. إذن تعدد العنوان تارة ليس له قيمة في حد نفسه، يمكن أن يكون معنونه متعدد ويمكن أن يكون معنونه غير متعدد. فما قيل بأن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوان كلام باطل، وإلا أورد عليه نقضان بوجوده تعالى. هذا وجود واحد له عناوين متعددة: قادر، حي، رازق، خالق، وموجود، وقيوم، وأشبه ذلك من العناوين والأسماء والصفات الثابتة له تعالى. فحينئذ ما قلتموه من أن تعدد العنوان إذا لم يكن إذا لم يكن له قيمة في حد نفسه من جهة عدم كونه متعلقا للتكليف، هل أن تعدد العنوان أو ما يتراءى أو ما أخذ في الخطاب عنوانان هل يوجب تعدد معنونه أو لا؟ لا يوجب تعدد معنونه. واضح إن شاء الله؟ جيد. بعضهم استشكل على المصنف بأن كلامنا إنما هو في عالم المادة بالخصوص، فذكر وجود الباري عز وجل فيما نحن فيه في غير محله. زين، نعم، إذا كانت المقارنة على سبيل المنبه فلا بأس به، وإحنا بينا بأنه تارة يكون الموجود مركبا، كما في زيد العالم الهاشمي، قال أكرم عالما وأكرم هاشميا. زيد الموجود الواحد الذي له وجود واحد يصدق عليه كلا العنوانين، همات عنوان العالم لقيام المبدأ، وهمات يصدق عليه عنوان الهاشمي. كونه هاشميا صحيح من حيثية تختلف عن حيثية كونه عالما، لكن موجودهما واحد. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. إذن قد يكون الوجود مجمعا للعناوين بلا تعدد للحيثية، لا تعدد الحيثية، فضلا عن أن يكون لكل حيثية أو أن يكون بلا تعدد الحيثية، وإذا تعددت الحيثية لا يستدعي تعدد الوجود كما بين. قال ثالثتها أنه بعد كون العنوان ليس متعلقا للتكليف فلا قيمة له تعدد أو لم يتعدد، لأنه ليس متعلقا للتكليف، لكن لو تعدد هل يوجب تعدد المعنون أو لا؟ لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينسلم به وحدته، أي وحدة المعنون. معنون ما ينسلم وحده، واحد وإن كان عناوين متعددة تتصادق على موجود واحد. فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة كما في العالم والهاشم وأشباه ذلك من العناوين ربما تنطبق على الواحد وربما تنطبق على الاثنين. يعني ماكو تعدد العنوان في حد نفسه لا يقتضي، ليس في شائبة الاقتضاء للتعدد. يمكن أن يكون معنونه واحدا كما في أمثلة، ويمكن أن يكون بأن يكون الهاشمي غير العالم. زين، ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة أصلا كما في الباري عز وجل، بل بسيط من جميع الجهات، تصدق عليه عناوين متعددة ليس فيه حيثية، حيث غير حيث، يعني من حيث ومن حيث. إذا قلت من حيث ومن حيث يلزم التركيب. يقول هذا البسيط الحقيقة زين بساطته تامة ما بهذه الحيثيات، أي لا تعدد في الحيثية في حد نفسه، من حيث ومن حيث إن أنا ماكو عنده، ما يجي هذا الكلام فيه. هو ليس له إلا وجوده التام منشأ لهذه العناوين. هذا الوجود الواحد يكون شنو مصبا لتلك العناوين بالنسبة إليه، وجهة مغايرة لجهة أصلا لأنه لا ترتيب فيه، بل هو بسيط من جميع جهة كالواجب تبارك وتعالى. فهو على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية. هي هاي الجلالية صفات سلبية، يعني ليس بجسم مثلا، ليس بجاهل، ليس بكذا، هذه الصفات شو اسمه الصفات الجلالية، ها
يجل
عنه، وهي الصفات السلبية، وهي مأخوذة شنو مأخوذة من القرآن. والصفات الجمالية التي يتجمل بها من كونه خالقا عالما رازقا حيا قيوما وأشباه ذلك من الصفات المذكورة في محلها. والجمالية وهي تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. له الأسماء الحسنى والأمثال العليا. هذه الأمثال العليا هو جمع المثل، المثل هو المخلوق. هذه الأمثال إنما هي مرآة وأشعة وأظلة لوجوده تعالى. هذا المثل الأعلى كما يقولون هسه مثلا النور المحمدي صلوات الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى في الخلق والإيجاد من خلقه تعالى. فلذلك يكون هذا الخلق هذا المثل مرآة لذي المثل، بحيث يحكي عن ماذا؟ يحكي عن حقيقة ذلك الشيء. فهو شوفوا مثل له يحكي عن صفاته، عن مثلا عن نوره الكريم. هذا النور نور المحمدي يحكي عن نور جلاله تعالى، بحيث يكون ظل ومرآة وانعكاس له. فلذلك لما يقول له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، هذه الأمثال هذه المخلوقات في عالم من عالم المجردات والماديات، المجردات أكلوا ماكو بحث زين، هذه تكون مثل له تحكي عنه، مرآة له لا مرآة لغيره. فلذلك قال وله الأمثال العليا، لكنها أي تلك الصفات بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد صمد. قال عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل كل إلى ذاك الجمال يشير، هو يشير إلى وجوده تعالى. جيد، هذا وقش ما عندنا شغل وعمل. قال المصنف رابعتها. إذن المقدمة الأولى تبين أن الأحكام متضادة في مقام فعليتها. المقدمة الثانية أن العناوين ليست متعلقة للتكليف بل الموجود الخارجي متعلقا للتكليف. المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنوان بل يمكن أن تتصادق عناوين متعددة على موجود واحد. ها هنا أراد البعض أن يستشكل في المقام يقول ما ذكرتموه من أن تعدد العنوان بنانا أنه نحن نريد أن نجعل هنالك وجودين يكون أحدهما متعلقا للأمر والآخر متعلقا للنهي. خو انتهينا. هذا يلزم منه التضاد لا يلزم منه هذا المحذور الذي تذكرون. إذ المحذور يفرض وجود يفرض على أساس اجتماع الأمر والنهي في موجود واحد حتى يلزم أن يكون من قبيل اجتماع الضدين في شيء واحد. ونحن نريد أن نفرض أن نجعل هنالك وجودين هنالك موجودين أحدهما متعلقا للأمر والآخر متعلقا حتى ندفع هذا الإشكال. أنتم لما تقولون بأن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد شنو تعدد المعنون وجودان معناه شنو وجودان يعني اتحاد الوجودي بينهما وجود واحد يمكن أن يتصادق عليه كلا العنوانين. طب نقول صحيح ولكن نحن إنما نقول بذلك أي أن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنوان إنما هذا مبني على القول بأصالة الوجود دون أصالة المعنى. توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأصالة الوجود وأن الموجود الخارجي الصادر منه أو المجعول باعتبار أن كل ممكن زوج تركيبي هو الوجود وهذا الوجود يمكن أن يتصادق عليه عناوين متعددة كما بالنسبة إلى وجوده تعالى كما فرضنا أو بالنسبة إلى الوجود المادي المركب إذ أن الموجود المركب يمكن له أن يكون له أكثر من حيثية بلحاظ هذا المعنى يكون مجمعا للعنوانين. فإذا كان الوجود وجودا واحدا فحينئذ إذا كان في عالم الخطابات هنالك عنوانين ويمكن أن يكون العنوانين منطبقين على وجود واحد وقلنا بأصالة الوجود يلزم من هذا كما في المقدمة الأولى من أن الأحكام متضادة يلزم اجتماع الضدين في وجود واحد. فعلى القول بأصالة الوجود وهو أن الصادر هو الوجود والوجود واحد والعنوانين يتصادقان على ذلك الوجود الواحد حينئذ يلزم الإشكال وأنه يلزم منه اجتماع الضدين واجتماع الضدين محال. فلا بد أن نقول بالامتناع حينئذ على القول بأصالة الوجود صحيح الأمر واضح. أما إذا قلنا بأصالة الماهية فحينئذ لا يلزم علينا هذا الإشكال نخرج لابد أن نقول يمكن لنا أن نقول بالجواز لا أن نقول بالامتناع. ليش نقول بالجواز لا نقول بالامتناع؟ يقول لأنه لما كان هذا العنوان وهذا العنوان عنوان الصلاة وعنوان الغسل هذا متعلق له الأمر هذا متعلق منه هذه ما هي يختلف عن هذه الماهية. وبما أن الماهيات متباينة في حد نفسها في الخارج لأن لكل ماهية حيثية مكتسبة من الجاعل فلكل عنوان الذي هو الماهية له وجود خاص به له حيثية مكتسبة من الجاعل فحينئذ هذه الحيثية غير هذه الحيثية فإذا كان الأمر كذلك يكون هنا تعدد للماهية، وإذا كانت الماهية متعددة لا يلزم أن يكون هنالك ماذا؟ هنالك اجتماع للأمر والنهي في واحد، بل هذا العنوان له ما هذا له ماهية واحدة وهذا له ماهية أخرى مغايرة من جهة تغاير الحيثية المكتسبة من الفاعل في هذا وفي هذا. واضح الفكرة؟ فحينئذ لا يلزم منه اجتماع الضدين في واحد، فلا بد على القول بأصالة الماهية من ماذا؟ من القول ب من القول بعدم جواز أبي جواز اجتماع الأمر وأنه ليس من قبيل اجتماع الضدين. واضح إن شاء الله؟ هذه أصل الفكرة. يعني والحاصل أن القول بالامتناع مبتن على أصالة الوجود، والقول بالجواز مبني على القول بأصالة الماهية، لأن تعدد العنوان بناء على أصالة الوجود لا يكشف عن تعدد المعنون، لأنه يمكن أن يكون وجودا واحدا له أكثر من عنوان. وأما بناء على أصالة الماهية فإن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون، بلحاظ أن هذين العنوانين متعلقة للتكليف، وكل منهما ما هي في حد نفسه، فحينئذ كل منهما حيث يمكتسب من الفاعل فيكونان أمرين متغايرين متباينين، فلا يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. واضح إن شاء الله؟ هذه أصل فكرة المصنف رضوان الله تعالى عليه. يقول في الحقيقة في مقامنا هذا العنوانين الذي يكون ظاهر الخطاب متعلقا لكل من الأمر والنهي، صلي ولا تخصب، في الحقيقة هذين العنوانين ليس ماهيتين متغايرتين، لأن الغاص والصلاة ليس ماهيتين حقيقيتين، بل في الحقيقة الذي وقع النزاع بينهم من أن كل ممكن زوج تركيبي، فهو يقول إما بأصالة الوجود وإما بأصالة الماهية. وياي صارت إنهم هذا إحنا نقول الصلاة الغاص ليس كل منهما ماهية حقيقية مباينة ومغايرة لتلك الماهية، بل هذا الصلاة والغاص عنوانين اختراعيين يشيران إلى أو يؤشران إلى شيء واحد، إلى فعل واحد، وهو الحركات الغاصة كان يكون من مقولة الواضح كالقيام والركوع والسجود، هذا هو الذي يؤشر إليه الصلاة، والغاص يؤشر إلى نفس التصرف في مال الغير، فهذا الفعل الواحد الذي عد صلاة هو بنفسه شنو؟ تصرفا في مال الغير من الركوع والسجود في الأرض المقصوبة أو في المكان المقصوب، فليس الغاصب والصلاة ماهيتين متغايرتين حقيقيتين، ليس الأمر كذلك، بل هما مجموعة ماهيات. الصلاة مركبة، الصلاة إما أمر اعتباري من حقائق مختلفة وإما مركب اعتباري من هذه الأمور، ليس للمركب من هذه الأمور أثر خاص به غير آثار ما ركب منه، وهذا الذي ركب منه هو فعل واحد، هذا الفعل الواحد ينطبق عليه عنوان الصلاة الاختراعي أو الاعتباري، وينطبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الغصب. ففي الحقيقة ليس لدينا إلا موجود واحد. هذا الموجود الواحد إما أن نقول بأصالة الوجود فهو الوجود، وإما أن نقول بأنه أصالة الماهية فهو هو الماهية الواحدة. فليس لدينا هنا ماهيتان حتى يرد علينا هذا الإشكال، بل هو ماهية واحدة منطبق عليها كلا العنوانين. هذا الموجود الواحد القائل بأصالة الوجود يقول بأنها شنو؟ وجود. القائل بأصالة الماهية يقول هذه ماذا؟ ماهية. هذا الموجود الواحد مجمعا للعنوانين مطلقا، سواء كان وجودا أو كان ماهية. زين، فليس الموجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، كما أن الموجود الواحد ليس له إلا وجودا واحدا. فأنت هذا الوجود الموجود، هذا الموجود الذي يقول بأصالة الوجود يقول هذا مصداق أولا وبالذات للوجود، وثانيا وبالعرض بواسطة الوجود مصداقا للماهية. والقال بالأصالة الماهية بالعكس، هذا الموجود الواحد يكون مجمعا لعنوانين على القول بأصالة الوجود، ومجمعا لعنوانين على القول بأصالة الماهية. ما عندي تغاير في الحقيقة، فليس عندي ماهيتين، ليس عنوان الصلاة وعنوان الغصب ماهيتين متغايرتين حتى يكون لكل ماهية وجود. صحيح، لو كانت ماهية حقيقية لقلنا صحيح الكلام، ماهيتين متغايرتين وكل ماهية لها وجود خاص بها، ما عنده مشكلة. أما في مقامنا لو قلنا مثل زيد وبكر ماهيته، أما الصلاة والغصب من العناوين الاختراعية الاعتبارية، ففي الحقيقة ليس من الماهيات الحقيقية حتى يكون له كل على كل وجود واحد، يكون لكل ماهية وجود، بل هما عناوين تشير إلى موجود. ذاك الموجود أحسنتم ماهية واحدة على القول بأصالة الماهية، وله وجود واحد على القول بأصالة، كما أنه له ماهية واحدة له وجود واحد. فعلى هذا المعنى سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، لابد وأن نقول بتعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنوين. فإذا على كلا القولين لابد أن نقول بالامتناع لا بالجواز. واضح الفكرة؟ ليش؟ لأنه هذا بالفار أن متعلق التكليف هو الموجود الخارجي، وياي كما بينا في المقدمة الثانية، وأن تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنون، فذاك المعنون الخار واحد مجمعا للعنوانين، ولا ريب ولا إشكال بأن الأحكام متضادة، فالأمر والنهي اجتمعا في الواحد وجودان، فلازمه اجتماع الضدين في الواحد وهو محال. تبين من هذه المقدمات الأربعة، لا العنوان نافع لأنه العنوان لا قيمة له، ولا من جهة أنه متعلق بالتكليف، ولا أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون، فلازم منه أن يكون في قول صلي ولا تخصب أنه اجتمع في معنونين واحد وهو متعلق للتكليف، فيلزم فيه شنو؟ اجتماع الضدين لأحد، لأن أحدهما يقتضي إيجاده والآخر يقتضي إعدامه. واضح؟ فإذا لابد أن نقول بالامتناع. قال قدس سره المقدمة، لا هي عناوين ماهيات، وياك هذه العناوين الغصب الصلاة ماهيات حقيقية، مثل عنوان الإنسان الحيوان الشجر الحجر، ها أحسنتم، ماهية اعتبارية، فهي واقعا تشير إلى فعل إلى موجود، ماهية اعتبارية لا قيمة لها عندنا، إنما القيمة لمن؟ لذلك الفعل، ذلك الموجود، الموجود خلاص واحدة. هذا من هذه الجهة. رابعتها أنه لا يكاد أن يكون للموجود بوجود واحد، موجود بوجود واحد، شوفوا يعني الماهية موجودة بوجود واحد إلا ماهيتان واحدة وحقيقة فاردة. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما الحقيقية إلا بتلك الماهية، كأن يقال ما هو الإنسان. فالمفهومان مثل الغصب والصلاة المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة. وكانت عينه في الخارج كما هو الشأن الطبيعي وفرده، يعني الإنسان وزيد هذا ينطبق. شون ينطبق عليه؟ كذلك هالعنوانين ينطبقان على المعنون الواحد، فيكون الواحد وجودا الذي له وجود واحد واحد ماهيتان. فإذا تعدد الوجود ماكو، تعدد الماهوي همك ماكو، واحد ماهيتان وذاتا لا محالة. فالمجمع أي ذلك الموجود الخارجي سواء كان ماهية أو وجود، فالمجمع وأن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي، أي في ظاهر الخطاب عنوان الغصب وعنوان الصلاة، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا، هذا الوجود له وجود واحد، فكذلك له يكون كله ماهية واحدة. هذا الوجود همات يقال له صلاة وهمات يقال له غصب، هذا له أيضا شنو؟ ماهية واحدة. إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز كما ادعاه البعض والامتناع في هذه المسألة، خير إن شاء الله، على القولين في تلك المسألة. يعني إذا قلنا بأصالة أن القول بالجواز والامتناع مبني على القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية، إن قلنا بأصالة الماهية نقول في هذه المسألة بالجواز، إن قلنا بأصالة الوجود نقول في هذه المسألة بأصالة بالامتناع. يقول المصنف لا، سواء قلنا في تلك المسألة بأصالة الوجود أو أصالة الماهية لا بد أن نقول في هذه المسألة بالامتناع. على القول كما توهم في الفصول كما ظهر، لاحظ عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له. هذا فرد شيء لطيف. هذا أنا بينت لكم أكثر من مرة في كيفية التركب بين الجنس والفاصل، على أساس قالوا بالجواز وبالامتناع، يأتي إن شاء الله.